إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مسألة طالما نبهنا عليها كثيرا وهي كون بعض الناس يقوم مباشرة بعد أن يسلم الإمام ويتنفل وهذه فيها 4 أو 5 مخالفات شرعية. المخالفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفل المسلم في المكان الذي صلى فيه الفريضة. والمخالفة الثانية أنها بدعة لم تكن معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. والمسألة الثالثة أن فيها إيذاء للمسلمين الذين قد يضطرون إلى المرور منهم من احتقن من البول أو البراز، منهم من كان عنده أمر ضروري مضطر أن يخرج، ومن الأصول أنه لا يمر بين يدي المصلي لكنه قد يضطر بسبب هذه البدعة والشيء الرابع أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أذكار تقال بعد السلام مباشرة وهؤلاء يتركونها ويعمدون إلى هذا التنفل البدعي، فهذا في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفعله إن كان ولابد يتنفل في البيت. أما إن كان سيجلس في المسجد فينتظر حتى يكمل الأذكار وخف الزحام ويتنفل. أما هذه الطريقة التي يفعله سواء قصد بها قضاء بعض الصلوات كما سمعت من البعض أو قصد بها التنفل، كل هذا محرم لأن فيه إيذاء للناس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا يعني أنها بدعة مخترعة وأنها أيضا يعني في الحقيقة فيها أذى للناس الذين قد يضطرون إلى الخروج بعد الصلاة لسبب لمرض أو سبب أي سبب آخر. أرجو أن تتنبهوا، كما أن هناك ملحوظة أخرى، هذه البدعة التي يسمونها بالسبحة آذت الناس، تعرقل الذين يمشون بأرجلهم لأنه يرميها أمامه مترا أو ذراعا، فقد تعلق في رجل الماشي وربما تسقطه فيقع على الأرض. أولا هي بدعة، هي من طقوس اليونان والهنود الهندوس، ليس لها أصل في دين الله. حتى ولو قال أنا قصدت العدد، النية وحدها لا تكفي، بل لا بد مع النية أن يكون العمل موافقا لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الحصى الخرز موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، قال بعض أهل العلم فقد بطلت صلاته. هذا حصى أو يشبه الحصى، يلعبون به لعبا يلوحون به يمينا وشمالا، فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. لو قال قائل سمعنا بعض المشايخ قد أفتى بها للعدد، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه، وليس كل فتوى ينبغي اتباعها لا سيما إذا كانت مخالفة للدليل، والفتوى بجواز هذه السبح مخالفة للدليل ولو أفتى بها من أفتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يفعلها أصحابه من بعده. بناء عليه هذه أمور يجب التخلص منها ويجب أن ترمى في الزبائل هذه أو تضع قلائد للحيوانات أو للنساء، هذه زبالة يعني أصلا ما هي ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وحتى بيعها وشراؤها أرى أنه محرم ولا يجوز. يلا تفضل إيش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل في كتاب الحجر قال رحمه الله
كتاب الوكالة
في كتاب الوكالة قال رحمه الله فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه. قال لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين.
يعني هذه الصورة لو أنه باع بأكثر مما حدده له الموكل الذي يريد بيع هذه السلعة أو العكس اشترى بأكثر مما حدده له أن يشتري به باع بأقل أو اشترى بأكثر يعني وكان هذا بثمن المثل فإنه لا شيء عليه لأنه موكل في والعرف يقضي بأنه لو كان اشترى وباع بثمن المثل فإنه لا يضمن شيئا لا يضمن شيئا قياسا على التضمين لو أنه فرط قياسا على أنه يضمن تلك السلعة التي وكل فيها لو كان مفرطا لو عرضها للتلف ولم يحمها ولم يحرسها ولم يضبطها في حرز مثلها فإنه يضمن مقابل ذلك فإنه لا يضمن إذا كان غير مفرط وإنما باع أو اشترى بثمن المثل. نعم.
قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه.
لكن يمكن لو أنه باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل الذي وكل فيه فللمشتري أو البائع تضمينه بذلك بسبب تفريطه لكن يعفى عن الزيادة اليسيرة التي تعارف الناس عليها كيمثل لها بزيادة درهم في كل عشرة أو نحو ذلك فهذا أمر يعني قد يصعب التحرز منه. نعم.
قال وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أو لم يقدره لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه.
لو أنه قال له هذه السلعة لا تبيعها لأي شخص وإنما عليك أن تبيعها لزيد أو عمر من الناس فليس له أن يخالف ما قاله له وما شرط عليه لاحتمال أن يكون البائع قصد نفع المشتري بهذه السلعة أو قصد نفع المبيع حتى يصل سليما إلى فلان ونحو ذلك من مقاصده المهم أنه ليس له أن يخالفه في هذه المسألة وذكر الشيخ أنه ليس فيه خلاف كما نقل ذلك صاحب المغني وغيره. نعم.
قال رحمه الله ومن أمر بدفع شيء ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرط.
شخص قال له البائع ادفع هذا لفلان أو قال له أعطاه شيئا وقال وكلتك في إيصاله إلى فلان المعين المحدد ثم نسي ذلك لم يضمن الوكيل شيئا لأنه قد تصرف في شيء قد أذن له به هو أمر أن يبيع لشخص معين لكن نسي فباعه لغير هذا الشخص نسيانا فإنه يعفى لأن الله قد تجاوز الأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
قال وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط.
عكسها لم يعين الصانع أعطاه ثوبا أو سيارة وقال اذهب بها إلى المهندس فلان هذه تقدمت لنا وهو أنه إيش فنسي قال لا يضمن. لكن لو أنه قال له لو أنه مثلا اذهب بها إلى أي ورشة إلى أي مصنع يصنع هذه السيارة فما الحكم يضمن أو لا يضمن؟
دفعه إلى من لا يعرفه
ودفع إلى شخص غير معروف شخص غير معروف ربما نسي مكانه وأضاع ذلك الخياط أو الصانع أو نحو ذلك ففي هذا الحال يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لكونه قد فرط فدفعه إلى مجهول العين أو الحال فدفعه إلى مجهول فذلك عليه الضمان. نعم.
قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة.
نعم. يعني الوكيل في الأصل أمين ما لم يحصل تفريط لكن هو أمين نائب عن الموكل فلا يضمن شيئا قد تلف مع محافظته عليه ولا يضمن شيئا كما لو اجتاحته جائحة أو سحاء سيل أو مطر أو نحو ذلك وقد هو وكله في حفظه لكن جاء سيل فجرفه جاءت سحابة فأفسدته جاء لص فسرقه وهو محافظ عليه جاء شب حريق فأحرقه فإنه لا يضمن شيئا سواء كان توكيله مقابل جعل معين أم كان متبرعا بهذا بتلك الوكالة يعني سواء كان موكلا بجعل بأجرة أو تبرع للوكيل ففي كلا الحالين لا يضمن أبدا شأنه شأن المودع فمن أودع مالا ليحفظه لصاحبه ثم قدر الله عليه جائحة فإن هذا المودع لا يضمن شيئا ومثله المضارب ومثله الشريك ومثله الوكيل ومثله المرتهن ونحو ذلك. نعم.
قال ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه.
يعني الآن هو ادعى التلف أن هذه السلعة تلفت عند المودع أو عند الوكيل أو عند الشريك أو عند المرتهن أو نحو ذلك فادعى التلف يصدق مع يمينه يعني يحلف أنه قد تلف هذا المال بدون تفريط منه ففي هذا القول قوله مع يمينه لكن لو أن المال هلك بجائحة عامة كحريق أو سيل أو مطر أو عادية من العاديات، يعني ناس هجموا عليه وأخذوه، ففي هذه الحال عليه أن، وهو مما لا يخفى على الناس، مما لا يخفى على عامة الناس، فهنا لا تكفي يمينه، وإنما يطالب بماذا؟ بشاهدين، ببينة تشهد أن هذا المال قد تلف، لأن مثل هذا لا يخفى على الناس، لأن مثل هذا لا يخفى على الناس. نعم.
قال: ويقبل قول الوكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في معناه، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته.
يعني لو أنه باع مؤجلا فقال الوكيل: أنا ما بعتك مؤجلا، ما فوضتك أن تبيع مؤجلا، فالقول الذي يقبل قول من؟ قول الوكيل، لأنه أصلا أمين. ويعني سواء إذا ادعى أنه فوضه في التأجيل وعدم التأجيل، فبمثل هذه الحالة القول المقبول هو قول من؟ قول الوكيل، يقبل قول الوكيل. ومثله كذلك كما تقدم الشركات وما شاكلها من المضاربة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا، أي بجعل وبغير جعل، لم يقبل قوله، لأنهم لم يأتمنوه.
لو توفي الموكل فادعى الوكيل أنه قد أعاد المال إلى الورثة، ادعى الوكيل أنه أعاد المال إلى الورثة، لا يقبل قوله، لأنهم لم يأتمنوه، والذي ائتمنه هو صاحب المال. والذي يظهر أنه القول الثاني، أنه يقبل قوله مع يمينه، لأن هذا يستوي فيه حياة الموكل ووفاته على حد سواء فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال: أو له، وإن ادعى الرد لورثة الموكل له، أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل، لم يقبل قوله في الرد، لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا، لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك.
يعني هو ادعى أنه رد المال إلى من؟ إلى الموكل، وفي أمر قد بني على جعل، يعني وكله بمصلحة بأجرة، وكلتك أن تبيع هذا الشيء ولك عندي كذا وكذا، فإن ادعى أنه رده لا يقبل قوله، لأنه يجر المصلحة إلى نفسه ومتهم، والحال هذه. أما إن كان بدون جعل فلا بأس، إن كان بغير جعل فلا بأس، لأنه متبرع، والمتبرع لو أقفل هذا الباب لا أغلق الناس باب الخير وباب التبرعات. نعم.
قال: ويجوز التوكيل بجعل، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، وإن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. نعم.
لو أنه يعني وكله بأعد المسألة أعد.
قال: ويجوز التوكيل بجعل، لأنه
نعم.
تصرف
نعم. نعم. يجوز التوكيل بجعل، أنه يعني يفعل شيئا لمصلحة الآخر، فله أن يشترط عليه جعلا معينا يتفقان عليه، وإن لم يحددا رجع إلى أجرة المثل، رجع إلى أجرة المثل لمن كان هذا شأنه. نعم.
قال وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة؟
نعم.
وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا، قال في الشرح ولا يعرف له مخالف.
نعم. هنا هو قال وكلتك في بيع هذا هذه السيارة بعشرة آلاف، فإن بعتها بأكثر من ذلك فالزيادة لمن؟ لك، يعني من؟ الوكيل. الزيادة للوكيل، جاز ذلك لأن هذا تصرف من صاحب المال وإجازة من صاحب المال بدون إكراه، بدون إكراه، فجاز ذلك قياسا على المضاربة وغيرها. يعني لو أنه ضارب بأكثر من لو قال له لك الربح بيني وبينك بمقدار كذا وكذا وما زاد فهو لك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ونقل ذلك عن ابن عباس وغيره وهو متفق مع أعراف الناس. طيب.
قال رحمه الله ومن عليه حق فدعا ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزم دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول.
يعني إنسان الآن وكل شخصا في قبض حق له عند زيد من الناس، يعني فلان له دين، زيد له دين عند عمرو، فوكل بكرا على أن يقبض هذا المال من فلان، غير أن عمرو لم يصدق بكرا في هذه الدعوة، هل يلزمه قبول كلامه وتصديقه ولو مع يمينه؟ لا، لا يلزمه ذلك لاحتمال شكه فيه، ولأنه قد احتاط لنفسه ما لم تكن هناك بينة واضحة مصدقة شرعا، فهذا يمكن أن ينظر فيه، وما لا فلا، والله أعلم.
قال وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه.
يعني الآن هو جاءه ورثة الموكل وادعوا أنه قد مات وهو لا يعلم يقينا أنه قد مات، فإن صدقهم بأن قامت قرائن وبينات فجاز فله أن يدفع لهم مع يمينهم في أصح الأقوال، لكن لو أنه شك فيهم أو كذبهم لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، ولا يلزم بالدفع لهم حتى يتبين له الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا عندنا ماذا؟ الشركات، ها؟ إن شاء الله إلى درس الغد إن شاء الله في الشركات. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
السائل الكريم يقول خارج عن موضوع الدرس، أعرف أن الساحر يستعين بالجن في سحره وأن إتيان الساحر والكاهن كفر، لكن هل يجوز لي دراسة كتبهم من أجل الرد عليهم وكشف حالهم للمسلمين؟
لا، لا يجوز أن تطلع على كتبهم، بل ينبغي أن تعرف حكمها شرعا. أما أن تدرسها بدعوى أنك تريد أن ترد عليهم، ماذا ترد؟ ترد على الشياطين؟ ما تستطيع أن ترد. ترد أن ترد على المجيزين، لو أن شخصا أجاز الذهاب إلى السحرة ترد عليه. أما الشيطان لا يؤمن أصلا بالرد، كيف ترد عليه؟ فلذلك لا يجوز الاطلاع على كتبهم ولا قراءتها ولا النظر فيها لأمرين. الأمر الأول أنه ما علم أن أحدا من السلف قال أنا أقرأ كتب السحر لأطلع عليها ولأرد عليها. وثانيا أنه يخشى عليه أن يتأثر ويطمع في خدمة الشياطين من أجل إثرائه ماليا، وهذا هو الذي يعني يكثر عند السحرة. فالأمر ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه فيبتعد عن دراسة كتب السحر أبدا. وبالمناسبة وأنا قد نبهت وأنبه مرة أخرى أنه لا تجوز مطالعة قنوات الأبراج الموجودة في القنوات التلفزيونية، فإن ذلك محرم ويوقعك في الكفر إن صدقت أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه وسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أقول مجرد الاطلاع على تلك القنوات، قنوات السحرة والكهنة، أخطر من مطالعة الأفلام الإباحية، وكلاهما حرام لا شك. الأفلام الإباحية محرمة، لكن الاطلاع على قنوات التنجيم أخطر، هذا مثل الشرك. الشرك محرم، مو شرك، الشرك يخرج من الدين، وبقية الذنوب التي لم يستحلها صاحبها لا تخرج من الإسلام ما دام قد مات على التوحيد. فانتبهوا وإياكم، ثم إياكم أن تنظروا في كتب النجوم وكتب التنجيم، فلان صالعه كذا، فلان ولد في شهر كذا، ولد في نوع كذا، ولد في برجه كذا، ويحصل له كذا وكذا، ويكون سعيدا أو نحسا أو نحو ذلك. هذا كله من الخرافات والبدع التي قد تجر إلى الكفر بالله عز وجل. نعم.
يقول السائل الكريم زوجتي مدخنة، زوجته مدخنة، تقول وتركته فترة ثم بعد ذلك حلفت لها بالطلاق إن رجعت إليه مهددا لها، وأخيرا غضبت علي إن لم ترجع عليه فأذنت لها في الرجوع.
أنا لا أفتي في الطلاق، ويبدو أن طلاقك قد وقع، لكن اسأل المشايخ. نعم، أنا لا أفتي في الطلاق نهائيا. نعم، لكن الأمر خطير. أنا مادام حلفت عليه بالطلاق لا تتلمس الرخص. الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع إذا حنث. نعم، لكن كما قلت لا تأخذ عني فتوى، اسأل المشايخ.
إرضاؤها بالرجوع إليه،
أما ترضيها بغضب الله؟ أمرها ما رضيت. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لو قالت لك زوجة مجرمة مثلا لا أعيش معك حتى تحلق لحيتك، ها؟ حلق اللحية جريمة، معصية كبيرة لا تجوز. فهنا يعني إن أطعتها فأنت قد أرضيتها بسخط الله، وينطبق عليك الحديث. أو قالت ما أرضى عنك حتى تطرد والدتك، ألقيها في دار الرعاية خليها ترتاح يخدمونها، أنا قرفانة منها، أنا ما عندي استعداد أعيش معك مع هذه العجوز، غدا ستصيرين عجوز يا مسكينة، فربما رماك أولادك كما طالبت زوجك بأن يرمي أمه. وكما تدين تدان. والله نقل لي واحد قصة أن رجلا جاء وألقى بأبيه, ما ألقاه, أدخله في المسجد الحرام وذهب وتركه. زوجته طلبت منه ذلك, فلما اجتمع عليه الناس ورأوه رث الحال وشيخ كبير يعني طايح, قال لهم ولدي تركني كذا, لكن هذه عقوبة من الله لأني فعلت بأبي نفس الحركة, صلى الله العافية والسلامة. فكما تدين تدان, كيف تطيع في معصية الله وتعرض نفسك لوقوع الطلاق؟ أنت ارتكبت أمرين, الأمر الأول أنك أطعتها في معصية الله, ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, الدخان معصية. والأمر الثاني أنك أوقعت نفسك في مشكلة حيث علقت الطلاق بعودتها إلى الدخان وقد عادت وبإذنك ما شاء الله وبرضاك يعني بطيب نفس منك. هذه مصيبة زي ما يقول إخواننا بلاوم تلتلة. تفضل. إيش
سأل الله إليكم ما أشبه الليلة بالبارحة. قبل فترة سأل السائل يذكر بأنه تعلق بفتاة لكن اشترطت قبلته, لكن اشترطت عليه أن يحلق لحيته ويطول ثوبه وأن لا تقبل بالرجعيين.
صلى الله العافية والسلامة. بئس الحال. لكن إحداهن من قريبنا هي ليس لها حق في هذا الشرط لكن فعلت هذا, هي أرادت أن تمتحنه, فجاءه وهو ملتحي قال لا أقبلك حتى تحلق لحيتك, فذهب إلى الحلاق ومسحها حتى راحت صارت مثل ذقنها هي تماما. فجاء وهو أملس, قالت مسكين أنت, هذا أنا الشرط لا أريده, أريد أن أختبرك الآن, ما دمت أطعتني في معصية الله غدا ستفعل ما هو أعظم, اذهب لا زواج لك عندي. فعوقب بنقيض قصده. طبعا هي ليس لها الحق في هذا الامتحان لكن أسوقها لكم على سبيل العبرة يعني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل هناك قيمة
الخارجية طلبت من قاتل علي مهرها قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله عبد الرحمن بن ملجم وأعوانه صلى الله العافية والسلامة. المهر قتل خليفة المسلمين رابع الخلفاء الراشدين رابع العشر المبشرين بالجنة صهر رسول الله وختنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله, فتجرأ هذا المجرم الخبيث على قتله ليكون مهرا لامرأة نعم هو وأعوانه. ويقال ان عمران بن حطان الحطان الذي ايده هو الذي باع دينه بدنياه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم هل هناك سقف محدد للربح في التجاره؟
ليس هناك سقف لكن هناك ضوابط, اذا وجد غبن فهو محرم, اذا وجد خداع فهو محرم. غبن مثل يعني شخص ما يعرف جاء قال تبيع أبيعك هذه السيارة ب100,000 وأنت تعرف أن قيمتها 50,000 وهو يجهل, فله أن يرد بدعوى ماذا؟ بدعوى الغبن. أو اشترط أنه لا عيب فيها فتبين أن فيها عيبا فله أن يرد بدعوى العيب. لذلك فإن المسلك الذي يسلكه أصحاب المعارض السيارات إذا باع سيارة يقول المهرج يقول بعتك هذه السيارة الخربانة التربانة سكر في موية مقلوبة على اليمين وعلى الشمال ماكينة خربانة والماكينة تدخن وفيها 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 طلع جميع العيوب, يعني يريد أن يلزم المشتري بأنه لا يردها. هل هذا الشرط صحيح؟ لا, هذا شرط فاسد, شرط الشريطية, شرط لا قيمة له.
يقول
هنا أيضا من الضوابط عدم تلقي الركبان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان لئلا يحصل غبن. يعني شخص الآن يحصل هذا أكثر شيء عند باعة الأغنام الذين يبيعون الأغنام يتلقون أهل الجلب في الطريق ويقولون الأسعار طائحة. والله طائحة الأسعار بس نبي نريحكم الآن نشتريها منكم بكذا وكذا فيبيعونهم. فإن تبين خلاف ما قالوا لهم الحق في الرجوع بدعوى الغبن. وهناك ضوابط كثيرة في الشرع ليس معناه تحديد سقف، لكن تعارف الناس بأن زيادة مثلا العشر 2% 5% يعني هذه أمور تكاد تكون مقبولة عند الناس. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة والزيارة وعلي قضاء الصلوات التي تركتها قبل التزامي، السؤال كيف أقضيها الآن؟
ما دمت كنت تاركا للصلاة عليك أن تجدد إسلامك وتسلم من جديد ولا يلزمك القضاء، لأن ترك الصلاة كفر وخروج من الدين. يعني قبل أن تبدأ الصلاة أنت لست مسلما، انتبه، قبل أن تصلي لست مسلما حتى تقضي تلك الصلوات. وحتى لو تركت الصوم ولو تركت ما تركت، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من حضيرة الإسلام، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وتحافظ عليها في المستقبل وتعتبر نفسك قد أسلمت من جديد. نعم. يعني المجيء زيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قد أديت الصلاة قبل ذلك فالحمد لله، أما إذا كنت إلى الآن لا تصلي فعليك أن تسلم من الآن، تبدأ الصلاة من الآن، لأنه لا قيمة لحياتك الماضية. نعم.
يقول السائل الكريم: أريد إقامة معهد خاص للفتيات يقمن فيه سكنهن خاص لهن ودراستهن، لكن المدرسين لا بد أن يكونوا رجالا، لكن السكن خاص بهن، ما حكم الدين في هذا؟
إذا كان هؤلاء المدرسون يدرسون من وراء الشاشة أو تليفون، أو إذا كان الأمر يتطلب سبورة يدرسون خلال الشاشة فلا بأس، بحيث يرينه ولا يراهن، على طريقة الجامعات عندنا في المملكة، الكليات في المملكة هكذا، يعني هناك شاشة يدرس من خلالها الأستاذ ويرينه وهو لا يراهن، إن كان على هذه الشاكلة فلا بأس، أما بغير ذلك فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل لطواف الوداع ركعتين؟
أي طواف سواء كان واجبا أو مسنونا أو تطوعا له ركعتان، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف تطوع، كله لا بد فيه من ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. نعم.
هذا يسأل عن حكم تكليف البنات بالسمسرة والتعقيب، يقول: لأنهن يا شيخ أصدق حالا من الشباب في زمننا هذا.
ما أدري والله، اسأل غيري، أنا وجهة نظري أن هذه التعاملات فيها خطورة حتى مع البنات والاتصال بهن، وهذا ترتب عليه مفاسد كثيرة، لكن اسأل غيري.
هذا يقول: هل الشفاعة العظمى في الموقف تشمل الكفار والمسلمين؟
نعم، الشفاعة العظمى لصرف الناس من الموقف، سواء من في ذلك أهل الجنة أم أهل النار، لأن الناس يذهبون جميعا إلى آدم ثم إلى نوح، انظر هم ما يطلبون الشفاعة مباشرة، يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر، إلى أن تنتهي إلى إمامنا وقائدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر قد وعده الله به، فيقول أنا لها، فيشفع فيصرف الناس من الموقف، كل إلى مصيره، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. السؤال الأخير.
نعم. هذه موفقة سائلة كريمة تقول: يا شيخ، شاع عندنا في بلدنا استيراد الخدم. تقول سؤال: غالبية النساء لا يحسبن الخادمة رجلا مكلفا، هل هذا زعم صحيح؟ يعني كيف يتكشفن أمامه
الخدم رجال يعني؟
نعم.
أعوذ بالله، هذا ليس بصحيح. هذا وإن رضي الزوج بذلك فهو ديوث. العمال سواء كان سائقا أو خادما يخدم في البيت أو نحو ذلك لا يجوز له أن يخلو بامرأتك ولا بأختك ولا بأمك ولا بقريبتك، ولا أن تتكشف عنده، ولا أن تخلو معه، ولا أن تتحدث معه على انفراد، ولا أن يخدمها وهي كاشفة، ولا أن يدخل عليها البيت بدون حضورك. كل هذا محرم. ولذلك أقول لأختي جزاها الله خيرا عليها أن تبتعد عن مثل هذه المناظر القبيحة. هذه مناظر قبيحة جدا، هذه مناظر قبيحة يجب البعد عنها، ويجب الاستغناء عن الخدم ما أمكن، ما يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وإن كان ولا بد تأتي لها بخادمة امرأة وليس برجل، هذا عند الضرورة والحاجة القصوى. والخادمة لا أنت تبتعد عنها، لا تجلس معها ولا تخلو بها ولا تأتي كاشفة، هي في المطبخ، امرأتك هي التي تأتي، أو أمك أو أختك هي التي تأتيك بالطعام وتحضره لك وليست الخادمة.
يقول السائل
سؤال الأخير. نعم. واحد سؤال.
نعم يقول شيخنا العزيز: نعيش في بلدان الكفر تحت ظلم الظالمين وفي إطار القانون الوضعي، هل لنا أن يعني يحتال للعيش؟ يقول: ما دام القانون الوضعي ليس فيه عدل، هل له أن يأخذ من
نعم
يأخذ بغير حق،
يعني كان يغش أو يكذب عليهم أو نحو ذلك، أو يسرق من النقود؟ لا، هذا لا يجوز، هم كفار كفار ما فيها كلام، لكن أنت يجب أن تكون أمينا سواء مع المسلمين أم مع الكفار. معروف أن أموالهم ربوية وأنهم كفار وأنهم لا يتورعون وأنها ثمن خمور وما إلى ذلك، لكن هذا لا يبرر لك أن تسرق أو تستغل أو تأخذ من هذه الأموال طالما أنهم استأمنوك، فإن ذلك محرم، وأنت قد ائتمنت على هذا المال فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.